السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستأنف درس سنن أبي داود السجستاني رحمه الله في مثل هذه الليلة من كل أسبوع بعد صلاة العشاء إلى أن يعتدل الجدول الزمني لهذا الدرس ولغيره، فيكون بعد المغرب إن شاء الله بعد نحو 10 أيام أو أكثر. وأحب قبل أن ألقي بأسئلة ما تقدم شرحه وبيانه أن أنبه على مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها فيما يتعلق بحج بيت الله سبحانه وتعالى. فإن طائفة كثيرة من الحجاج يظنون أن هناك علاقة بين إتمام مناسكهم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، ويرون في ذلك حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من حج فلم يزرني فقد جفاني. بل الجفاء هنا هو الجفاء مع السنة، فإنه من أراد أن يعمل بالسنة فليترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو من جنس العبادات، فهذا جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تخالف سنته فيجعل الحاج زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من تمام مناسكه. فلم يثبت على الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة ما حجوا بيت الله أنهم جعلوا ذلك من تمام مناسكهم أو دعوا إلى ذلك، فهذا الاعتقاد اعتقاد بدعي. لكنه إذا أراد أو كان في طريقه المسجد النبوي فأراد أن يذهب فيصلي فيه لأن الصلاة بألف صلاة فلا حرج في ذلك، ولا يجعل هذا له علاقة بإتمام مناسك الحج، بل أنه من سافر لكي يسلم على النبي فقد ابتدع وهو على ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أي لا تشد الرحال للسفر للعبادة في أمكنة إلا في 3 أمكنة للعبادة، منها أو ذكر صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال: ومسجدي هذا، وليس منها بقعة قبره. فلا يشرع السفر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل السفر للمسجد النبوي للصلاة فيه، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. أو يسافر لكي يسلم على قبور الشهداء، يقول هكذا في نيته: سأسافر المدينة، ما نيتك؟ يقول: أسلم على قبور الشهداء وأصلي في المساجد 7 وأزور النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي في قباء. نعم، فهذا لا يحل، لا يحل أن يذهب من جدة لكي يصلي في مسجد قباء، بل إذا صار في المدينة يمشي إلى قباء ويصلي 2 ركعة ويتوضأ في منزله، فإن الصلاة فيه بعمرة. أما أن يتحرك من جدة لكي يصلي في قباء هذا شد الرحال لغير المسجد النبوي. لم يذكر مسجد قباء في شد الرحل في مسألة شد الرحل، وإنما ذكر المسجد النبوي، فهو يذهب للصلاة في المسجد النبوي، ثم بعد ذلك إن بدأ له أن يتوضأ من فندقه أو من منزله ثم يذهب إلى قباء يصلي 2 ركعة تكون له عدل عمرة. أما أن يعتقد أن ذلك مشروع وهو أن يذهب من جدة لكي يصلي 2 ركعة في قباء في ذلك بعمرة، فهذا من شد الرحال لغير المساجد 3، فإذا ما يكون له قاصد عند تحريك الدابة أو السيارة يعني إلى المدينة إلا الصلاة في المسجد النبوي فقط، الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. ثم هناك إذا زار المسجد النبوي لا يتردد على زيارة القبر النبوي، لأن هذا لم يرد، وليس هناك دليل على استحباب أو تخصيص زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن له ميزة. ولذلك أخطأ بعض المصنفين فقالوا يستحب زيارة قبر الرسول، هذا التخصيص لا دليل عليه، بل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة القبور التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فلم يأتي في الشريعة ميزة خاصة لمسجد لقبر النبي كما يصنعه جمهور الناس اليوم. إذا دخلوا المسجد رأوا أنه من المستحب أن يتحركوا إلى قبر النبي ليزوروه تقربا إلى الله تخصيصا للزيارة، وأن زيارة قبره له فضل على غيره من القبور. التفضيل حكم شرعي وهو الاستحباب، ولا يثبت إلا بدليل، ولم يثبت دليل على تفضيل قبر أو زيارة قبر النبي عن غيره، ولا يجوز التفضيل العقلي. كان يقول لكن النبي أفضل من غيره، نعم هذا كلام لا يستلزم منه أن يكون زيارة قبره أفضل من قبل غيره. قال الشافعي من استحسن يعني بعقله فقد شرع. نعم، فالعبادات ليس فيها قياس، يقيس ما دام النبي أفضل من غيره إذن زيارة قبره أفضل من غيره. لو كان كذلك لا خصه الصحابة بالزيارة، ما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان الخلفاء الراشدون ما كانوا يخصصون قبر النبي بالزيارة، بل نص الرواية كما ذكرها ابن تيمية في المنسك كان ابن عمر إذا دخل المسجد، هكذا الرواية، سلم على النبي وسلم على أبو بكر وسلم على عمر. نعم، وما كان المسجد بالكبر هذا الذي ترونه، المسجد كان أضيق في عهد ابن عمر رضي الله عنه، فكان إذا دخل المسجد سلم. ثم أنه يبلغ النبي السلام من أي مكان تسلم عليه، فلا يشترط تقترب من القبر، هذا من الجهل أن يعتقد المعتقد أن النبي ما يسمع ما يبلغه السلام حتى تقترب من قبره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يسمع السلام منك وأنت في الصلاة، عن الملائكة يسمعه ليس عنك مباشرة. فإذا قلت السلام عليك أيها النبي هذا ما يشعر به كثير منا، هناك ملائكة تنقل سلامك أنت وجميع المصلين في المسجد وجميع المصلين في الحرم المكي وجميع المصلين في مساجد الأرض والمصليات. إذا قالوا السلام عليك أيها النبي نقلت هذا السلام الملائكة الكرام إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في قبره، لقوله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وكذلك إذا خرجت من المسجد، إذا خرجت من المسجد فقلت السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا موضع تبلغ النبي. فكذلك إذا دخلت المسجد النبوي تقول السلام على النبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كغيره من المساجد، فيبلغ النبي السلام. فإذا تحرك قلبك لأن تزور القبر وتقترب من حجرة عائشة قدر ما تستطيع فليتحرك بقصد واحد فقط، ليس لأن قبره أفضل من غيره كما عادة الناس، وإنما لأن زيارة القبور تذكر الآخرة، وهذا شيء يجهله كثير من الناس. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإن تذكر الآخرة، الألف واللام هنا للعهد ولا للاستغراق؟ للاستغراق. يدخل فيها قبر النبي ولا لا؟ يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. إذن حينئذ نقول من جملة القبور ذكر الآخرة. إذن لا ينبغي أن يحدث الإنسان ميزة عقلية في ذهنه، فإن هذا طريق البدع، كمن يدخل مسجد النبي مثلا فيأتيه الشيطان يوسوس له بالبدعة لجهله بالسنة، كما وسوس لقوم نوح أوحى لهم أن اتخذ لهم أنصابا لأولئك الصالحين واجعلوها في مجالسهم. نعم، فلم تعبد فأوحى لهم بالبدعة، فكذلك يوحي للذي يدخل المسجد النبوي بالبدعة. بدعة يا إخوان طريقها الشرك الأكبر فاحذروها. أولا يحرق قلبه لتفضيل قبر النبي على غيره في الزيارة، يقول تقدم فإن زيارة قبر النبي أفضل من غيره من القبور ولا دليل عنده. ثم يأتي بالبدعة الأخرى، يقول الآن بعدما تسلم على الرسول، هذا كله من الشيطان، والله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تأتي الخطوة الثانية من الشيطان ليوقعوا في شبكة الشرك. وقد قال لي إنسان من أبناء المملكة العربية السعودية والذين رضعوا التوحيد في المدارس أنه كان يصنع شيء من ذلك حتى وقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، نسأل الله العافية. فيأتي هنا الشيطان بعدما يسلم على النبي يقول له والله هذا مكان مبارك، الدعاء عنده مستجاب، وخاصة إذا رأى الناس يتجمهرون ويدعون، فحينئذ يرفع يديه ليدعو ويدعو ويخشع زاعما أنه استجيبت دعوته لأنه في مكان مبارك. قال الإمام مالك والدعاء عند قبر النبي يعني تخصيصا بدعة، لأنه لم ينقل عن الصحابة حرصهم على جعل بقعة قبر النبي الدعاء عندها مستجاب. قال ابن تيمية ولا يجوز تفضيل مكان في الأرض كقبر، يعني حتى قبر النبي، ولا شجر ولا غار ولا شجر ولا حجر يعتقد أن الدعاء عنده مستجاب إلا أن يكون ذلك موروثا عن رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. إذ الترجيح كما قال ابن تيمية رحمه الله الترجيح من غير مرجح ممتنع، فيمتنع أنك ترجح قبر النبي وتدعو عنده وأنت تعتقد أنه ليس بأفضل من غيره، فلماذا لا تدعو هنا وهناك؟ لماذا جئت تدعو هنا؟ لاعتقادك أن الدعاء أفضل. الأفضلية لا تثبت إلا بدليل، وحينئذ إذا فعلت فتكون قد ابتدعت، وحينئذ قد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب وهي البدعة، والذي قال عنها النبي كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، ولم يقل هناك بدعة حسنة في الإسلام. ثم إنه مما يحزنني أنه إذا قام يدعو باكيا خاشعا مخبتا لا يجد عالما يفطنه إلا ما رحم الله، فتجد من يضرب على كتفه فيلتفت فإذا بشخص يظهر عليه السمت الصالح يقول له لا تدعو إلى جهة القبر ادعو إلى جهة القبلة، فيزيد يقين على يقينه أن ذلك المكان مبارك لا إشكال في الدعاء فيه، وإنما الإشكال في التوجه بيدي إلى القبر، فيلتفت القبلة ويدعو. ولينبغي أن يناقشه أو يدعوه ذلك الإنسان الذي ينكر عليه، يقول يا أخي ليس هناك دليل من فعل الصحابة أو عن من قول النبي أن الدعاء عند قبر النبي مستجاب، فلا تخص مكان بدعاء تعتقد الدعاء عنده أفضل، لم يثبت عن النبي أنه أمر به أو فعله أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، وذكر له قول مالك أن الدعاء عند قبر النبي بدعة ويوعيه، هذا هو الصحيح. أما فقط أن يضرب على كتفيه ويشير له أن يتجه للقبلة فأنه يزيد يقين أن هذا الشيخ الصالح إنما دلني على الصحيح، ما هو؟ أنك أخطأت، أنك توجهت إلى القبر بالدعاء فتوجه القبلة، لكن أصل بقائك هناك صحيح وهذا غلط. فينبغي أن يفطن أن تخصيص قبر النبي بمزية يعتقد فيه أن الدعاء مستجاب بدعة مستقلة ينبغي التوبة منها. نعم، ومن هنا يثبت لك أن كثير من البدع التي يصنعها الناس طريقها التحسين العقلي. نعم، أذكر أنت إن كنت تصنع ذلك من قبل أنك كنت تدعو عند قبر النبي، ما تاريخ البدع عندك هذه؟ تاريخها التحسين العقلي بوحي شيطاني أن يقال مكان مبارك أن مظن أن فيه الدعاء مستجاب ولا لا. هذا يدل أن مرجع البدع التحسين العقلي، فينبغي للمتبع لرسول الله أن يجعل ركيزته في العبادة الاتباع ليس التحسين العقلي، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. ثم يأتي أحدهم الشيطان بعد ذلك بعدما يسلم بكاف الخطاب، ورأيت بعض إخواننا يحتارون أو يتحيروا في هذه المسألة قبل أن أدخل عليهم، فسألوا فقالوا إننا كنا نتجادل في روايتان في روايتين جاءت في عن ابن عمر، فيها أحدها السلام عليك أيها النبي، الثانية السلام على النبي. نعم، في ظنهم أو في زعم بعضهم أن لو قال السلام عليك هذا كاف خطاب، حينئذ معناها أن النبي يسمع، فكأنه يريد أن يرجح السلام على النبي من غير عليك. نعم، لأن الأموات لا يسمعون. طيب، فعلى كل حال قلت لا ضير. لما؟ لأنك قلت لأني قلت لهم وأنتم في الصلاة تقولون السلام عليك أيها النبي، فلا يعتبر هذا شرك ولا النداء للنبي ولو بكاف الخطاب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، ثم أنك تقول ذلك في صلاتك وأنت بعيد عن القبر، فكيف وأنت قريب منها تقول السلام عليك بكاف الخطاب أيها النبي؟ ونعلم أن بعض الكبار العلماء المعاصرين من أهل الحديث قد نهى الرجل أن يقول السلام عليك. يقول لنا ابن مسعود قال كما في صحيح البخاري: كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما توفي النبي صرنا نقول السلام على النبي، فصار يحصر السلام في الصلاة بهذه الصيغة، السلام على النبي، أخذا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه. وحضرت له مجلسا يقرر فيه ذلك وينكر على من يقول السلام عليك أيها النبي. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال أن هذا خلاف تنوع. نعم قد يقال أفضل السلام على النبي لأنه من باب زيادة العلم، لكن لو قال السلام عليك أيها النبي أجزأه. لما؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، قد علم الصحابة من المنبر السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب. نعم ولم ينكر عليه أحد من الأصحاب، فدل ذلك على أنها سنة وخلاف تنوع. تارة تقول السلام على النبي، ثانية السلام عليك أيها النبي. والأفضل أن تقول السلام على النبي لأنه قال صرنا نقول، لكن لا يعني نفي ما تقدم. نعم لأن الأفعال لا تدل على النسخ، صرنا نقول وكنا نقول، هذا ما يدل على النسخ. نعم ما يدل على النسخ. والدليل أن عمر لمن علمهم على المنبر ذلك ما حد اعترض عليه من الصحابة وقال هذا في حياته يا عمر، وأنكر عليه كما أنكرت فيما يروى تلك المرأة عليه في تحديد المهر إن صحت الرواية، وقال وقالت وآتيتم إحداهن قنطارا. فالمقصود أنه إذا قال السلام عليك أيها النبي عند القبر فلا أرى أنه يضير، لأن الملائكة تبلغه السلام عليه السلام صلى الله على نبينا محمد. نعم فحينئذ يأتيه الشيطان أيضا فيذكر له أن النبي ما دام يسمعك أنت وأنت تسلم عليه صلى الله عليه وسلم فإثني عليه. فهنا يقتبس شيء من كتب الفقهاء وهي قوله: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، جزاك الله خير يا رسول الله، ويتمتم بكلمات لم يتكلم بحرف منها صحابة رسول رب الأرض والسماوات. وقد قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق، بل تجد في غاية الخشوع يقول: إيش الشرف هذا الذي أنا فيه، كل وحي الشيطان أخاطب الرسول وهو يسمعني، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، في غاية الخشوع. نعم وكل من وحي الشيطان. أولا لأن العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية يحتج لهم ولا يحتج بهم، فذلك الذي قرر أن يقال أشهد أنك بلغت الرسالة والزيادات هذه إنما هو عالم ليس صحابي، وإنما ابن عمر كان يقول السلام على رسول الله، السلام على أبو بكر، السلام على عمر، ولم يكن يزيد رضي الله عنه، فنقف عند الحد الذي وقف عنده الصحابي، فلا نزيد عليه رضي الله تعالى عنه ولا لا. خاصة ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم فهنا مسألة حتى لو قالها أشهد أنك بلغت الرسالة لا يسمعه النبي، لأن النبي ميت، والله يقول عن الموتى: وما أنت بمسمع من في القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وهو مقبور في حجرة عائشة رضي الله عنها، قد دفن في حجرة عائشة، فلا يحل لأحد أن يخاطبه بهذه الكلمات التي انتشرت عن الناس اليوم، الحجاج يتكلم مع النبي كأنه حي. طيب الشرك الأكبر الذي يريد الشيطان أن يصل له بهذه الخطوات، بدءا بشد الرحل لزيارة النبي، ثم لاعتقاد أن قبر النبي زيارته أفضل، ثم بخطاب النبي بكاف الخطاب وأنه يسمع الثناء، الشبكة الذي يريد أن يوقع الشيطان فيها ابن آدم وهو يحسده ليوقعه في شبكة الشرك، ما أوقع قوم نوح، وقد أوقع كثير ممن يزور المسجد النبوي في الشبكة التي أوقع فيها قوم نوح، كما حدثني إنسان من أهل هذا البلاد أنه كان واقع في الشرك الأكبر برب الأرباب بسبب جهله بأداب الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتيه الشيطان يقول: أليس يسمعك النبي أو سمعك النبي لما قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، جزاك الله خير يا رسول الله، أليس سمعك؟ نعم. الشرك الأكبر هنا الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس يشبه الشرك الأكبر في التبرك بالتمسح على شبابيك القبر، نعم، وعلى حيطانه، والذي لا يشعر بها كثير من يزور قبر البدوي والحسين. ما هو ذلك الشرك الأكبر؟ عندما يتبركوا بالمسح على القبور، فإذا اعتقدوا أن هذا ينفذ إلى روح الميت التمسح، التبرك بهذا الحيطان، فيشعر الميت بإيش؟ بتمسح زواره لشبابيك قبره، فيرفع الثناء لرب الأرض والسماء أن فلان تمسح بقبري يا ربي، يطلب شفاعتي، فاشفع له يا الله، أو فشفعه فيه، أو فشفعني فيه. المقصود أنه إذا مسح متبركا بهذه النية وقع في الشرك الأكبر، إذا اتخذ هذا المقبور واسطة بينه وبين الله، وهو عين دعوة كفار قريش، ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة في التبرك. نعم. أما إذا اعتقد أن الله جعله سبب من غير أن ينفذ الروح الميت ويرفعه إلى الله، وأن الله جعل فيه خير ليتمسح بقبره، هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب أنه سبب، ولا يكفر به ولا يخرج من الملة. فكذلك هنا إذا دعا عند قبر النبي معتقد الدعاء عنده مستجاب، شرك أصغر، لأنه وسيل للشرك الأكبر كما عرفه العلماء. لكن إذا كان يثني على النبي بقوله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونحو ذلك، صلى الله عليك يا محمد، اعتقد أن النبي الآن يسمعه ويثني عند ربه له، يثني عليه عند ربه أن فلان يا الله أثنى عليه وكرمني بكلام طيب، فاللهم أصلح ذريته وأكرم نزله عندك، هو يعتقد هذا. فإذا تكلم مع النبي بهذه الكلمات معتقدا هذا، خرج من دين رب الأرض والسماوات وأصبح مشركا الشرك الأكبر في الدعاء. وأي نوع من الدعاء هنا؟ دعاء العبادة، لأنه أثنى على النبي بقوله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ليس دعاء المسألة. لو كان قال يا رسول الله اشفع لي عند الله صار شرك أكبر في دعاء المسألة، لكن هنا دعاء عبادة. هذه الكلمات أهم مما تأخذونه اليوم في سنة نبي داود، لأنها في العقيدة. فتجد محمد علوي مالكي الداعي الكبير للشرك الأكبر كان يدرس سنة نبي داود في بيته بمكة، ويحضرونها الأندلسيين ويتبركون به إلى آخره. لكن ماذا كانت عقيدته؟ داعي للشرك الأكبر، يقول لا بأس في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح. كان يقول لا بأس أن يقول الرجل إيش؟ يا رسول الله اشفع لي عند الله، وهو عين دعوة كفار قريش التي خلدوا بها في النار وحبط عنهم الأعمال. نعم. فإذا ليكن اهتمامك بالعقيدة أشد ما يكون، ويكون الرجل عالم ثم يشرك في المسألة الواحدة فيحبط الله عمله ويخلد هذا العالم في النار. فاحذر خطوات الشيطان في هذه المسائل العظام.